بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإننا نلتقي اليوم بإذن الله تبارك وتعالى في أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 41 و400 وألف من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. مع هذا الدرس في مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولا شك أن من خير ما تفنى به الأعمار وتنقضي به الساعات وتتشاغل به العقول ما يتعلق بكتاب الله جل وعلا تلاوة وتدبرا، ومن ذلك العلوم المعتنية بكتاب الله جل وعلا كعلم أصول التفسير وعلم قواعد التفسير وعلوم القرآن بشكل عام. درسنا في هذا الكتاب في مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية، لست فيه بحاجة إلى التقدمة بترجمة لشيخ الإسلام رحمه الله، فهو كما يقال علم في رأسه نار، ومؤلفاته وانتشار علمه وتصنيفاته يغني ذلك عن ترجمته رحمه الله. أما الكتاب فهو كما عنون له بعض المحققين مقدمة في أصول التفسير، وتضمن مباحث عدة في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه ذلك لأصحابه، وفي مسائل الاختلاف في التفسير، واستطرد في جوانب مهمة جدا لا يستغني عنها الناظر في هذا العلم. قبل أن نبدأ بقراءة هذا الكتاب لابد أن نتحدث بشيء يسير عن أصول التفسير، وكما اعتاد أهل العلم على البدء في الفنون بذكر المبادئ العشرة التي نظمها بعضهم في قوله: مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. أصول التفسير يعرف باعتباره مركبا تركيبا إضافيا، ولن نطيل في ذلك، فكما هو معلوم أن الأصل هو ما يبنى عليه غيره بناء حسيا أو معنويا، والتفسير في اللغة هو الإيضاح والتبيين، كما قال جل وعلا: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أي بيانا وإيضاحا. التفسير في الاصطلاح عرفه بعض أهل العلم كالزركشي فقالوا: علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. هذا معنى التفسير في الاصطلاح. أما باعتبار أصول التفسير لقبا على هذا العلم، فيعرف بأنه الأسس والقواعد التي يبنى عليها علم التفسير. الأسس والقواعد التي يبنى عليها علم التفسير، ولا شك بمعرفة هذه القواعد ومعرفة هذه الأسس يجتنب الناظر في علم التفسير الخلل والزلل الذي قد يصاحبه إذا خلا من معرفة هذه القواعد والأسس والضوابط. موضوع هذا العلم هو توضيح آيات القرآن ومعرفة معانيها وبيان المعاني بما يقود إلى العمل وإلى التدبر وطريقة هذا الاستنباط. أما ثمرة هذا العلم فقد ذكر أهل العلم عدة ثمرات في ذلك، منها اجتناب الغلط في فهم معاني القرآن في تفسير آياته، منها ضبط أمر الاجتهاد في أمر النظر في التفسير، أن معرفة أنواع التفسير الباطلة التي لا يجوز أن يخاض فيها في كتاب الله جل وعلا كالتفسير الباطني وغير ذلك، أيضا معرفة مراد الله تبارك وتعالى في فهم هذه الآيات والالتزام بالسبيل الذي كان عليه سلف هذه الأمة في تفسير كتاب الله جل وعلا. نسبة هذا الفن علم أصول التفسير من أبرز العلوم الشرعية، وهو يتعلق بكتاب الله جل وعلا بفهم المعاني وبإدراك المقصود من الآيات تفسيرها للوصول إلى أمر التدبر الذي أمر الله جل وعلا به، أفلا يتدبرون القرآن. وفضل علم أصول التفسير متعلق بالكلام عن فضل القرآن الذي هو كلام الله جل وعلا، ففضل هذا العلم بفضل معلومه وهو كتاب الله، فكل ما ورد في فضل القرآن وما يتعلق بتعليمه فيندرج لا شك هذا العلم فيه، لأنه وسيلة إلى فهم كتاب الله جل وعلا. واضع هذا العلم باعتبار ابتداء هذا الأمر، فقد كان هذا الأمر منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى. وفسر أيضا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم القرآن، ونقل عنهم الكثير من ذلك. أما إذا كان الكلام عن التأليف، أي تأليف الكتاب المخصص في هذا الفن، فإن هذا سيأتي بإذن الله تفصيله في المقدمة الثانية. وعلى كل حال، فإن كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي هو مقدمة أصول التفسير الذي بين أيدينا هو من أوائل الكتب التي اعتنت بهذا الباب. لقب هذا الفن أصول التفسير كما جرى عليه أهل العلم. أما استمداد هذا العلم فإنه يستمد من علوم كثيرة، من كتاب الله جل وعلا، ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من آثار الصحابة، ومن أقوال التابعين، ومن اللغة العربية ونحو ذلك. ولا شك أن بين العلوم تداخل وترابط كبير بين علم التفسير مع غيره من العلوم كعلم العقيدة وأصول الفقه والفقه وعلم السيرة وغيرها من العلوم، فالعلوم مترابطة بعضها مع بعض. أما حكمه فإنه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، ولكن قد يكون فرض عين في أحوال من ذلك وجوبه على من تصدر لتفسير القرآن، أو من كلف من قبل ولي الأمر، أو غير ذلك من الأحوال. المقدمة الثانية التي أريد التحدث عنها هو ما يتعلق ببداية التصنيف في هذا الفن. هذا الفن وهو أمر التفسير، قبل الكلام عن أصول التفسير، لأن أصول التفسير هو الوسيلة للأمر المقصود وهو تفسير القرآن. ابتدأ تفسير القرآن من زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: أينا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث فسر آية بآية أخرى، وهذا أعلى مراتب التفسير، وهو تفسير القرآن بالقرآن. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسر بعض الكلمات في القرآن، كما في قول الله جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إن القوة الرمي. وهكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في آيات أخرى، وورد عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الكثير في ذلك، بما سيأتي إن شاء الله جل وعلا تنبيه عليه. أيضا من الأمور المهمة فيما يتعلق بالتصنيف في هذا الفن أن جملة من أهل العلم أودعوا في مقدمات كتبهم كتب التفسير أودعوا مقدمات عن أصول التفسير، من أوائلهم العلامة بن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره جامع البيان عن تأويل آية القرآن، فإنه قدم بمقدمة غنية عظيمة في مسائل عدة من مسائل أصول التفسير، تكلم عن التفسير النبوي للقرآن وعن مباحث اللغة في القرآن وغير ذلك مما ذكره في مقدمته. تبعه على ذلك جملة من العلماء كالعلامة الماوردي في كتابه النكت والعيون وهو في التفسير، فإنه أيضا قدم بمقدمة في أصول التفسير، كذلك ابن عطية في المحرر الوجيز، ابن كثير كذلك في تفسيره، وقد نقل ابن كثير رحمه الله جملة من المسائل التي ذكرها ابن تيمية في الكتاب الذي بين أيدينا وهو مقدمة أصول التفسير. كذلك ممن سلك هذا المسلك القرطبي رحمه الله في مقدمة كتابه الجامع لأحكام القرآن، فإنه تحدث عن مسائل عدة من مسائل أصول التفسير، عن فضل التفسير وعن مراتب المفسرين وغير ذلك، وغيرهم من علماء التفسير. كذلك من المسائل المتعلقة بالكتابة في هذا الفن أن إفراد الكتب الخاصة في هذا الفن، فن أصول التفسير أو علوم القرآن، ربما كان من أولها كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مقدمة في أصول التفسير كما سماه بعض المحققين، واستفاد منه أي من هذا الكتاب جملة من أهل العلم قد ينبهون على يعني المصدر وقد لا ينبه على المصدر، منهم ابن كثير رحمه الله والزركشي والسيوطي وغيرهم من أهل العلم، ولا شك أن الكثير من المعاصرين استفادوا من هذا الكتاب. ثم ألفت جملة من الكتب بعد ذلك مثل البرهان في علوم القرآن للزركشي والإتقان للسيوطي وغير ذلك. ومما يذكر هنا أن العلامة ابن القيم رحمه الله له كتاب في أصول التفسير ذكره في جلاء الأفهام، ولكن لعله من ضمن الكتب المفقودة. المقدمة الثالثة وهي في العلوم التي يحتاج إليها المفسر، وقد ذكر أهل العلم أن من تصدر لأمر التفسير فلا بد له من إتقان علوم عدة. أما العلم الأول وهو علم اللغة والاشتقاق، لأن بعلم اللغة ومفردات اللغة العربية تعرف معاني الآيات التي يتوصل بها إلى معرفة المقصود والعمل به، وهذا في كتب متون اللغة وغيرها. كذلك من العلوم المطلوبة ممن تصدر لأمر التفسير علم النحو وعلم الصرف، يتوقف الإعراب كما هو معلوم على معرفة المعنى، ولذلك اعتنى العلماء بإعراب آيات القرآن وألفت في ذلك المؤلفات مثل كتاب الزجاج وابن النحاس وغيرهم من أهل العلم. العلم الثالث هو علم الأدب والبلاغة، فإن القرآن كما هو معلوم معجز بلفظه، ومن دلائل الإعجاز الأساليب البلاغية المليئة في القرآن، فمعرفة علوم البلاغة وهي البيان والمعاني والبديع من أهم ما يعتني به المفسر. كذلك مما ينبغي أن يعتني به ويحرص عليه أشد الحرص ما ألف في علوم القرآن، فإنها من الأمور المعينة على تفسير كتاب الله جل وعلا بمعرفة تفاصيل هذا العلم، ما يتعلق بالمكي والمدني، ما يتعلق بالناسخ والمنسوخ، ما يتعلق بقواعد التفسير وغير ذلك، ويتضمن ما يتعلق بأصول التفسير وطبقات المفسرين ونحو ذلك. وبعض أهل العلم يجعل أصول التفسير وعلوم القرآن بمعنى واحد، ويفرق بعضهم في ذلك. العلم الخامس علم العقيدة، الكتاب الكريم يتضمن معتقد أهل الإسلام، بل ويتضمن معتقد غيرهم على وجه التحذير والتبيين، ومعرفة العقيدة الصحيحة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لازمة للمفسر، حتى لا يقع في تفسير آيات القرآن على غير المنهج الصحيح في ذلك، والذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. سادس هذه العلوم علم أصول الفقه. بواسطة هذا العلم نستطيع أن نعرف استنباط الأحكام من النص القرآني، الأحكام الفقهية الكثيرة الواردة في القرآن، لأن القرآن تضمن أحكاما عدة، ولذلك ألفت في ذلك الكتب المتخصصة كالجامع لأحكام القرآن للقرطبي وأحكام القرآن لابن العربي المالكي وغيرها. بعد هذه المقدمات اليسيرة نبدأ بقراءة كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن برحمتك، الحمد لله نحمده أو الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. ابتدأ المصنف رحمه الله بالبسملة اقتداء بكتاب الله جل وعلا، فالبسملة آية منفصلة في بداية كل سورة عدا سورة براءة التوبة، وهي جزء من آية كما في قوله جل وعلا في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في مراسلته للرؤساء والملوك، إنه كان يبتدئ رسائله بقوله بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ذكر المصنف رحمه الله جزءا من ألفاظ خطبة الحاجة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تتضمن جملا من التوحيد والدعاء والاستعانة ونحو ذلك مما هو ظاهر في ألفاظها. ثم قال رحمه الله: أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والباطل الواضح والحق المبين، مشحونة بالغث والباطل الواضح قال والحق المبين، والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. في هذه المقدمة ذكر شيخ الإسلام رحمه الله سبب التأليف، ومما ينبه عليه هنا أن أهل العلم رحمهم الله كانوا لا يكتبون كتابا أو يؤلفون مؤلفا لغير حاجة. ولو نظرنا مثلا في بعض كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لوجدنا أن جملة من تآليفه لها أسباب ظاهرة واضحة، فمثلا الفتوى الحموية لما جاءه سؤال من حمات، التدمرية كذلك لما جاءه سؤال من تدمر، في الواسطية قيل جاء السؤال من قاضي واسط، وهكذا أيضا في بقية كتبه. ولذلك ذكر أهل العلم أن التأليف له أسباب، كما نص على ذلك غير واحد من أهل العلم ومنهم ابن حزم رحمه الله، فإنه ذكر أن من أسباب التأليف أن يؤلف المؤلف شيئا لم يسبق إليه، مثل ذلك مثلا لما ألف الشافعي رحمه الله كتاب الرسالة وهو أول المؤلفات في أصول الفقه، قال ابن حزم: أو يتم ناقصا، كان يكون هناك شيء ناقص فأتمه، أو كان شيء مستغلق أو مستغلق فشرحه، أو طويل فيختصره، أو متفرق يجمعه، أو مختلط يرتبه، أو خطأ يصلحه. هذه من جملة أسباب التأليف. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر هنا أنه كتب هذه المقدمة بسبب بعض إخوانه الذين طلبوا منه أن يكتب لهم مقدمة تتضمن قواعد كلية. ما فائدة القواعد الكلية؟ هو اندراج الكثير من الجزئيات تحتها، ولذلك كان أهل العلم يعتنون كثيرا بالقواعد الكلية، سواء في في علم أصول التفسير أو أصول الفقه أو أصول النحو أو أصول الحديث أو غير ذلك. فإن عناية العلماء بالقواعد الكلية لأن الجزئيات واسعة لا يمكن أن تحفظ وتحصر، لا يمكن لطالب العلم أن يحفظ الجزئيات، وإنما لابد أن يعتني بحفظ الكليات التي تندرج تحتها هذه الجزئيات. هذه الكليات أيضا تكون مضبوطة بضوابط معينة بحيث يدخل ما يتعلق بها من الجزئيات ويخرج ما هو غريب عنها. ذكر رحمه الله أنه طلب منه هذه القواعد التي تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز بين منقول ذلك ومعقوله، أي ما ورد فيه من المأثور وما ورد فيه من غير المأثور، والتمييز في ذلك بين الحق وأنواع الأباطيل. وتأمل إلى لفظة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما قال بين الحق وأنواع الأباطيل، لأن الحق واحد لا يتعدد، وأما الأباطيل فهي كثيرة مختلفة متناقضة مضطربة ومناهجها شتى. ثم قال رحمه الله والتنبيه على ذلك الفاصل بين الأقاويل، يعني التنبيه على الدليل الفاصل بينما ببيان ما هو سبب الترجيح. الآية الواحدة قد يرد فيها الكثير من الأقوال، ما الذي يجعل المفسر يختار قولا دون آخر، أو يقول إن الآية تحتمل هذه الأقوال؟ وهذا ربما الغالب، يعني فيما ورد عن السلف أن غالب ما ورد عنهم واختلاف التنوع الذي قد تحمل عليه الآية، ويمكن أن تتضمن الآية في هذه الحال جميع هذه الأقوال الواردة. قال فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين. الناظر في كتب التفسير معاشر الأحبة يجد أنها، أو في بعض كتب التفسير يجد أنها مليئة بالأحاديث الضعيفة أو الموضوعة أو كثرة الإسرائيليات المنكرة أو غير ذلك، يجد المخالفات العقدية، يجد أيضا الآثار الواردة عن الصحابة وهي ضعيفة أو موضوعة متناقضة، أيضا يجد بعض المسائل الفقهية التي بنيت على غير دليل بمجرد الرأي وتصادم الأدلة، يجد الكثير من الأباطيل، ويجد مقابل ذلك أيضا أنواعا من التفاسير تضمنت الحق، وليس طبعا هذا على نسق واحد، هناك ما هو مأمون الجانب في الغالب واعتنى صاحبه، ولا سيما من كان من علماء أهل الحق والإيمان، من علماء أهل السنة، من المحققين في علم التفسير، ممن كتبوا في ذلك، ومن أولئك ابن جرير الطبري وابن كثير أي يعني وغيرهم من أهل العلم وبعض المعاصرين. ذكر بعد ذلك فقال والعلم إما نقل مصدق عن معصوم وإما قول عليه دليل معلوم. ذكر هنا أن العلم على نوعين لا ثالث لهما، العلم النافع إما نقل مصدق عن معصوم، النقل مصدق عن معصوم الذي لا يحتمل الكذب، فما نقل عن الله جل وعلا بتفسير القرآن بالقرآن، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، كذلك الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه، وهذا قيد مهم، ليس كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون صحيحا. ولذلك ألف العلماء في وأفردوا كتبا في الأحاديث الضعيفة والموضوعة تنبيها للأمة على خطورتها. إذن لابد في النظر فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون صحيحا مقبولا حتى يكون معصوما، ولا يجوز إن صح عنه صلى الله عليه وسلم الحديث، لا يجوز أن يقابل الحديث الصحيح بالتكذيب أو الرد. كذلك أمر الإجماع، الإجماع معصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، الإجماع هو اتفاق مجتهدي الأمة على مسألة من المسائل في عصر من العصور. لا يجوز بعد وقوع الإجماع أن يأتي من يخالف الإجماع أو يحدث قولا يناقض هذا الإجماع. ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله النوع الثاني، قال وإما قول عليه دليل معلوم، ذكر النوع الثاني فقال وإما قول عليه دليل معلوم. ما هو القول الذي عليه دليل معلوم؟ هو ما أدى إليه اجتهاد العلماء، ولكن بنوه على الأدلة الشرعية، كان صاحبه مجتهدا. المجتهد على قسمين، إما أن يجتهد فيصيب الحق، وإما أن يجتهد فيخطئ، وكل مجتهد هو مأجور، كل مجتهد مصيب أجرا وليس مصيب حقا، لأن الحق واحد لا يتعدد. لكن الذي يجتهد على وفق الأدلة الشرعية فإنه يصيب الأجر وإن أخطأ، ومن أصاب فله أجران كما جاء في الحديث: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. إذن القول الذي عليه دليل معلوم، أي اجتهد فيه هذا العالم وتكلم في أمر التفسير بناء على الأدلة، بناء على نصوص القرآن، أو بناء على نصوص السنة، بناء على معرفته بقواعد الشريعة، بناء على معرفته بأوجه اللغة العربية وما هو الوارد من الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وغير ذلك. هذا العلم الذي هو علم أصول التفسير كذلك، إما أن يكون نقلا عن معصوم ويدخل في ذلك كما ذكرنا تفسير القرآن بالقرآن وهو أعلى المراتب، مثال ذلك قول الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هذه الآية مفسرة في نفسها، لأن الله جل وعلا قال اهدنا الصراط المستقيم ثم بين ما هو الصراط المستقيم، قال صراط الذين أنعمت عليهم. هذه الآية كذلك مفسرة في آية مفسرة في 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 آية أخرى في قول الله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن صراط الذين أنعم الله عز وجل عليهم هو ما ذكره في الآية الأخرى. إذن هذا من تفسير القرآن بالقرآن. كذلك ما قدمناه من هذا النوع في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن بالقرآن، كما فسر قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، بقوله: إن الشرك لظلم عظيم. قول الله جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. إذن المراد بالظلم هنا هو الشرك، هذا من المعصوم وهو القسم الأول. كذلك من النقل المعصوم تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لآية من الآيات، فمثلا في قول الله جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذه الآية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن القوة الرمي، فتفسر على مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم بما لا يخالف هذا القول. إذن لا يجوز الإنسان أن يفسر بما يناقض ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الذي يتوجه هنا: هل النبي صلى الله عليه وسلم فسر كل القرآن؟ لا شك أن من اطلع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو على ما قيده أهل العلم في كتب التفسير يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر كل آيات القرآن. ولماذا ذلك؟ لأن من الآيات ما هي معلومة مفهومة، لم يوجد الداعي إلى ذلك. القرآن نزل بلغة العرب: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الأساليب العربية التي نزل بها القرآن تعرفها العرب، العرب الذي يتحدث العربية يفهم معانيها، يفهم كثيرا من الآيات التي ورد بها القرآن. فمثلا معنى الشمس ومعنى القمر ومعنى النجوم، معنى الجبال ومعنى الأرض وغير ذلك من الألفاظ، هذه معلومة واضحة يعرفها كل من يعرف معاني العربية. أيضا من التفاسير التي لا يجوز ردها، وهو على النوع الأول الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، ما ورد أيضا عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فما ورد عن الصحابة مما لا يخالف نصا ولا يختلف مع صحابي آخر، وهذا التفسير كان معلوما مشهورا، فإنه يكون حجة. كذلك ما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم أو ما أجمع عليه التابعون بعد ذلك، فإن هذا يجب الأخذ به. أما النوع الثاني الذي ذكره وهو الذي يبنى على دليل معلوم، فكما قلنا هو اجتهاد العالم في باب أصول التفسير أو في هذا الفن، فن التفسير، هو تفسير العالم للقرآن، التفسير الصحيح بما يتوافق مع قواعد الشريعة، مع المعتقد الصحيح المأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يخالف ذلك. وسيأتي تفصيل ما يتعلق بالتفسير بالاجتهاد أو بالرأي في الدروس القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. نستخلص من هذا أن علم أصول التفسير يتضمن هذين العلمين: ما ورد من تفسير القرآن بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن إجماع الصحابة أو التابعين، هذا كله حجة ويجب الأخذ به. أيضا ما يتعلق بفهوم العلماء ما كتبوه في أمر التفسير، وعلى هذا يتضح لنا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن هناك ما يخالف هذين العلمين، وهو العلم الذي ليس بنقل عن معصوم ولا أيضا أقيم عليه دليل معلوم، وهو ما قال عنه لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. إذن هناك من التفاسير ما هي تفاسير باطلة، فيها تحريف، فيها تأويل عن ظواهر الآيات، كالتفسير الباطني الذي يعني يأتي بالآية من المشرق ويفسرها تفسيرا بعيدا من المغرب، التفسير الإشاري الذي يخالف ظاهر الآيات، التفسير العددي الذي للأسف الشديد سلك مسلكه بعض الناس وابتعدوا عن المقصود من تدبر الآيات القرآنية، وغير ذلك من أنواع التفاسير التي لم يكن عليها سلف هذه الأمة ولم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم شيء من ذلك، ولا كان عليه علماء أهل السنة والجماعة من أهل العلم والإيمان. هذا ما نبه عليه شيخ الإسلام في أول فقرات هذا الكتاب. وبهذا القدر نكتفي إن شاء الله تبارك وتعالى، ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.